إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكتاب كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا معاشر المسلمين، إن من خير صفات الإنسان التي بها استحق واستوجب التكريم وتميز بها عن الحيوان البهيم هي صفة الأدب، صفة الأدب في النفس، والأدب مع المخلوق، والأدب مع الله الخالق تبارك وتعالى. ألا وإن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو أعلاها درجة وأعظمها منزلة وأحمدها عاقبة. كم فاز به من فاز، فاستحق بحسن أدبه مع ربه تبارك وتعالى الدرجات العلى في جنات الرحيم الرحمن. وكم خسر به من خسر، فاستحق بتضييعه والتفريط فيه أن جلب على نفسه الخسارة والمقت والغضب والحرمان. الأدب مع الله معاشر المسلمين من أعظم ما جاء في تفاريع هذا الدين، فمنه أدب مع الله تعالى بالقلب، ومنه أدب مع الله تعالى باللسان، ومنه أدب مع الله جل وعلا على الجوارح. شرعت لنا من أجله أحكام، وسنت سنن، وفرضت فرائض. فالأدب مع الله تبارك وتعالى في القلب يكون بتعظيمه سبحانه وتعالى وتوقيره، وبقدره حق قدره، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويكون باعتقاد الكمال في ذات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وأفعاله، واعتقاد براءته سبحانه وتعالى وتنزهه من كل نقص وعيب. وهذا يقتضي من العبد المسلم حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والثقة به، والتوكل عليه، وتفويض الأمور كلها إليه. فمن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يراه، أو لا يسمع كلامه، أو لا يعلم ما يفعل، أو لا يقدر عليه سبحانه وتعالى، فقد أساء الأدب مع الله جل وعلا وظن به ظن السوء. قال سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلما ساء ظنهم بالله جل وعلا استحقوا بذلك الخسارة العظيمة، نسأل الله تعالى العافية. ومن اعتقد كذلك أن الله جل وعلا ينصر أعداءه على أوليائه نصرة دائمة، فيستقر النصر والظفر للكفرة والمشركين على أولياء الله عز وجل من الأنبياء والموحدين، فقد اعتقد في الله تعالى جل وعلا ظن السوء، وأساء بالله تبارك وتعالى الظن، وطعن في حكمته سبحانه وترك الأدب الواجب معه. ومثله كذلك من اعتقد أن الله جل وعلا قد يكرم من لا يستحق الإكرام، أو يعاقب ويبتلي من لا يستحق العقوبة والبلاء، فمن اعتقد ذلك فقد أساء الظن بالله تعالى. ولذلك كان المعترض على قدر الله والمتسخط لأقدار الله سبحانه وتعالى مسيئا الأدب مع الله، تاركا الأدب الواجب معه. فقد ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله هذا المعنى في الحسد، فإن الحسد فيه مفاسد، أدنى هذه المفاسد هو ما يحصل له في قلبه من الهم والغم وهو يشاهد عباد الله يتقلبون في نعمه سبحانه عليهم. وأعلى هذه المفاسد هو سوء الأدب مع الله جل وعلا بالاعتراض عليه، وكأنه سبحانه وتعالى وضع النعمة في غير محلها. وكذلك من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى في هذا الباب أن يرثى رجل لحال رجل نزل به بلاء ويتوجع عليه، وربما انطلق لسانه بأن يقول فلان المسكين لا يستحق ما حصل له، وما أكثر ما يجري هذا على ألسنة الناس، وهو سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، لأن مآله إلى الطعن في حكمة الله جل وعز. ومن ذلك كذلك قول بعض الناس لما يرى بعض النعم على من يظن أنه لا يستحقها، وهي كلمة منكرة سرت على بعض الألسن، نسأل الله تبارك وتعالى العافية من ذلك. يقول ربي يعطي الحم للي ما عندوش الأسنان، كذا يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فهي من أقبح الكلمات التي سارت على الألسن، وفيها طعن في حكمة الله عز وجل وسوء ظن به سبحانه وترك للأدب الواجب معه، فالحذر الحذر. وأما سوء الأدب مع الله عز وجل في اللسان وما يترتب عليه من الشرائع الموجبة لحسن الأدب مع الله تعالى في اللفظ، فهي كذلك أنواع كثيرة وأصناف متعددة جاءت في الكتاب والسنة. فمن ذلك أنه يستحب للعبد المسلم إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى أن يقرنه بما ينبغي له وما يليق به من عبارات التجليل، من عبارات الإجلال والتعظيم، كأن يقول قال الله عز وجل، أو سبحانه وتعالى، أو قال الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من عبارات الإجلال والتعظيم. كما أنه لما يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يتأدب معه فيصلي عليه، وإذا ذكر الملائكة العظام والأنبياء الكرام يتأدب معهم فيسلم عليهم، وإذا ذكر الصحابة يترضى عليهم، وإذا ذكر العلماء والصلحاء يترحم عليهم، فكذلك إذا ذكر رب العزة والجلال ينبغي أن يقرن ذلك بما يناسبه من التعظيم والإكرام والإجلال. ومن الأدب مع الله تبارك وتعالى كذلك أن لا يذكر سبحانه وتعالى إلا في وقار، وإلا في سياق تعظيم وعلى هيئة تناسب ذكر الله جل وعلا. ففي سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى حائطا فتيمم عليه، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. ومن هذا الباب قال عون بن عبد الله عليه رحمة الله ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه على كل شيء حتى يقول أخزى الله الكلب وفعل الله كذا وكذا، فإن في هذا ذكرا لله تبارك وتعالى في سياق لا ينبغي ولا يليق. قال الخطابي عليه رحمة الله كان بعض من أدركناه من مشايخنا قلما يذكر اسم الله تبارك وتعالى إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة، وكان يقول للرجل إذا جزاه خيرا جزيت خيرا، وقلما يقول جزاك الله خيرا، قال إعظاما للإسم أن يمتهن في غير قربة أو عبادة. وهذا مقصوده منه أنه لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا في سياق التعظيم، وليس المعنى أن كلمة جزاك الله خيرا لا تليق بكل حال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أحسن المكافأة. ولكن المقصود أن يتحرز المسلم من ذكر الله تبارك وتعالى أن يذكره في مقام قد يكون فيه نوع امتهان، قد يكون فيه نوع امتهان فيستحق بذلك غضب الله تبارك وتعالى ومقته. وما أكثر ما يتكلم الناس ولا سيما العامة من الجهلة بألفاظ كثيرة عظيمة ربما تخر لها الجبال هدا، ولا يشعر الرجل إلا أنه تكلم بكلام حسن. وقع في الزمن الماضي في المئة الرابعة أن رجلا من عامة الناس بدأ المطر في النزول، فقال هذا الرجل، قال: بدأ الخراز يرش جلوده. والخراز هو بائع الجلود الذي يرش عليها الماء حتى تبقى طرية لينة. قال: بدأ الخراز يرش جلوده. فرفعت هذه الكلمة إلى القضاة، فاختلف علماء المسلمين وفقهاؤهم في حكمه، أي أكفر بهذه الكلمة فيستحق القتل أم إنه بذلك يستوجب التعزير الشديد. فأفتى القاضي آنذاك بأنه يعزر التعزير الشديد ولا يقتل من أجل ما وقع في هذه الكلمة من الشبهة. فقام ابن حبيب عليه رحمة الله الفقيه المالكي المشهور ومعه أصبغ وجماعة من الفقهاء، فقال عليه رحمة الله: دمه في عنقي، أيسب رب عبدناه ولا ننتصر له؟ إنا إذا لعبيد سوء، ما نحن له بعابدين. ثم رفع أمره إلى الحاكم وهو عبد الرحمن الأموي، فخرج الأمر بالأخذ بقول ابن حبيب فقتل وصلب من أجل هذه الكلمة التي قالها. وانظروا يا رعاكم الله إلى تعظيم هؤلاء لجانب الرب تبارك وتعالى والاحتراز من أن يتكلم في حقه سبحانه وتعالى بما يليق به. وقيسوا هذا بما نسمعه ونشاهده في شوارعنا، نسأل الله السلامة والعافية، من السب الصريح لله تبارك وتعالى فاطر الأرض والسماء. وإنه أسوأ من السب، أسوأ من سب السفهاء لله تبارك وتعالى أن يسكت الناس عن ذلك ولا ينتصرون لربهم ومعبودهم تبارك وتعالى. وربما ألف بعض الناس هذا الكلام حتى صار لا يتغير قلبه لذلك، وإنه والله لشأن عظيم عند الله تبارك وتعالى أن يسب بين عباده المسلمين وفي أرضه سبحانه وتعالى، فلا يغضب الناس لذلك ولا ينتصرون لربهم جل وعلا. وقد سمعتم أن ابن حبيب عليه رحمة الله قال: إنا بذلك عبيد سوء. وإي والله، من سمع سفيها من السفهاء ينتقص من رب العالمين جل وعلا ثم لا يتغير قلبه لذلك ولا ينكر بحسب ما يستطيع بحسب المراتب التي بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فإنه بذلك عبد سوء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه أنه لا يغضب لنفسه، وما انتقم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه قط. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولكنه كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله جل وعلا، ومن أعظمها أن يسب الله جل وعلا، فإنه لا يقوم لغضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. فمن الأدب العظيم مع الله تبارك وتعالى التحرز في الألفاظ، وكذلك الانتصار لجانب الرب تبارك وتعالى إذا سب. ومن الأدب مع الله جل وعلا كذلك أن لا يكثر المسلم من الحلف بالله تعالى في غير شيء، لا يحلف إلا إذا احتاج إلى الحلف، وإن احتاج إلى الحلف فلا يحلف إلا بالله، وإن حلف بالله تبارك وتعالى فليحافظ على يمينه فلا يحنث، وإن حنث فلا يترك يمينه بغير كفارة بل يكفر عن يمينه. وهذا كله أدبا مع الله تعالى وتعظيما لاسمه إذا ذكر وأقسم به، ويشمله كله قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، فهو حفظها أن لا يحلف إلا إذا احتاج، وحفظها أنه إذا احتاج أن يحلف فليحلف بالله، وإذا حلف بالله تبارك وتعالى ثالثا فليحافظ على يمينه، ثم رابعا إذا حلف بالله تبارك وتعالى ولم يحافظ على يمينه فليكفر عن يمينه وليتركها ولا يتركنها بغير كفارة. ومن سوء الأدب مع الله جل وعلا أن يذكره ويحلف على كل صغير وحقير وعلى كل حال، والله المستعان. ومن الأدب مع الله تبارك وتعالى معاشر المسلمين في اللسان أن لا يساوي العبد المسلم في اللفظ بين الله جل وعلا وبين غيره، فإن ربنا تعالى له المثل الأعلى والمقام الأرفع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، مع أن الله تعالى له مشيئة ولنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيئة، وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حفظا لمقام الله جل وعلا وسدا لذريعة التشريك به سبحانه أنكر على هذا الرجل ما قاله، والحديث صحيح وهو في المسند والأدب المفرد. وسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح مسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وأرشده إلى أن يفصل بينهما. ومن هذا الباب ويلتحق به، بل هو أشد منه، ما نراه في كثير من الأطر التي تعلق في الجدر أو ربما في بعض الساعات أو في المحاريب، أن يكتب اسم الله جل وعلا من جهة اليمين، ويكتب اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة اليسار موازيا له في درجة واحدة. فإن هذا نوع تشريك، وهو أشد مما أنكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك أفتى العلماء بأنه من المحرمات التي يجب إنكارها. وما أكثر ما نرى هذا في البيوت وفي الأسواق وفي المحلات، بل وحتى في المساجد كذلك، فليعلم أنه من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى الذي يجب إنكاره. وقد جاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب مع الله جل وعلا في اللسان شيء كثير، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر بأن يقول: فعل الدهر بنا كذا وكذا، وفعلت بنا الدنيا والأيام كذا وكذا، فإنه يؤدي إلى سوء الأدب مع الله، فإن الدهر بيد الله تبارك وتعالى يقلبه سبحانه وتعالى كيف يشاء. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التسمي بملك الأملاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، لأن ملك الأملاك على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى دون من سواه. وجاء كذلك النهي عن أن ينسب الرجل بعض الأشياء إلى بعض أسبابها غافلا عن الله تبارك وتعالى الذي هو مسببها، كما قال ربنا جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: هو الرجل يقول: لولا أن الملاح كان حاذقا ينجيهم الله تبارك وتعالى من الغرق، فينسب ذلك إلى جودة ذهن الملاح، ويقول: لولا البط لجاءنا اللصوص، ولولا كذا وكذا لفاتنا كذا، ويفوته أن ينسب هذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى وهو خالقها وموجدها. فلذلك من الأدب مع الله أن تنسب النعم إليه، وأن ينسب صرف النقم كذلك إليه سبحانه وتعالى. ومن الأدب مع الله جل وعلا، وهو أدب عظيم، أن لا ينسب الشر إلى ربنا تبارك وتعالى، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، معناه على أحد الأقوال: لا ينسب إليك الشر. ولهذا حكى الله تبارك وتعالى عن الجن أنهم قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا إلى الشر أبهموا الفاعل فقالوا أشر أريد بمن في الأرض، ولما أتوا إلى الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا منهم أدب رفيع. ومثله أنه في قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام، لما خرق الخضر السفينة والخرق عيب من العيوب، تأدب مع الله جل وعلا فلم ينسبه إليه، فقال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك صالح ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولما جاء إلى الجدار وهو خير فبناه والبناء خير ونما، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فنسب العيب إلى نفسه ونسب الخير إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا غاية ما يكون مع الله جل وعلا من الأدب. وكذلك كان حال الصلحاء والأولياء. تأملوا يا رعاكم الله إلى جواب الوجيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما سأله ربه جل وعلا، كما أخبر الله تعالى في آخر سورة المائدة أنه يسأله يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وقد قال بعض المفسرين إنه سأله ذلك في الدنيا لما رفعه إليه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فلم يبادر عليه الصلاة والسلام بالنفي، بل سبح ربه ونزهه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كما أن الملائكة عليهم السلام لما سألهم الله تبارك وتعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فسبح ربه سبحانه كما سبحته الملائكة. ثم إنه لم ينفع نفسه أنه دعاهم إلى عبادة الله، بل قال إنه ما كان له ذلك، ما كان لي أن أدعوهم إلى هذا، وأنا أعلم أن العبادة حق لك وحدك لا يستحقها غيرك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أنه يمتنع عليه أن يسأل ما ليس له بحق، أوغل في البراءة لنفسه فأحال على علم الله تبارك وتعالى، قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وتأملوا ما تحت هذه العبارات من الأدب العظيم الرفيع. ثم زاد على ذلك أن بين أنه لما كان في قومه ما أمرهم إلا بما أمره الله جل وعلا به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي أمرتهم بعبادتك، ولما كنت فيهم اجتهدت أن ألزمهم بذلك وكنت عليهم شهيدا فيه، فلما رفعتني إليك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فإنه بعد الرفع لا علم له بهم ولا قدرة له عليهم، فأوكل ذلك إلى علم الله وقدرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك. فإن الله جل وعلا في ذلك المقام كان مقام تعذيب وغضب، فقال لله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إنهم قد استحقوا أن تعذبهم. وإذا كانوا عبيدا، ومن شأن العبد أن يكون مطيعا، ومن شأن المالك أن يكون محسنا إلى العبد المطيع، فإذا كانوا عبيدك وقد استحقوا العذاب فبئس العبيد هم، فلا أبخس ولا أسوأ من عبد استحق عذاب أرحم الراحمين جل وعلا. ثم قال عليه السلام وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ليس مقام دعاء واستعطاف وشفاعة، وإنما هو مقام غضب أمر الله جل وعلا بأن يلقوا إلى النار. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام في جانب ربه فقال فإنك أنت العزيز الحكيم، أي إن رحمتهم فإن عزتك ورحمتك هي التي اقتضت رحمتهم. فهذا أدب عيسى عليه الصلاة والسلام مع ربه تبارك وتعالى، وفيه قدوة وأسوة. فاللهم ارزقنا الأدب معك قولا وفعلا وحالا، والله المستعان. الحمد لله الذي أدب بالعلم أولياءه وقرب بالرحمة أصفياءه، وصلى الله وسلم على محمد خيرته من عباده وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أما الأدب مع الله تبارك وتعالى بالفعل والحال، فمنه ومن أعظمه تعظيم كتاب الله تعالى واحترامه وصيانة المصحف وتكريمه. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المصحف ثم يحمله ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي، تعظيما له واحتفاء به. ونهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا تناله أيديهم فيهينونه. فمن الأدب العظيم احترام كتاب الله تبارك وتعالى واحترام كلام الله جل وعلا، وأن لا يمكن منه من يهينه من الأعداء، وكذلك لا يمكن منه من يهينه بغير قصد من الصبيان والسفهاء والمجانين. ومن تعظيم كلام الله تبارك وتعالى ومن الأدب العظيم مع الله جل وعلا كذلك، وهو من هذا الباب، ألا تستعمل جرائد اللغة العربية فيما يهينها، في البيع مثلا، أو في مسح زجاج السيارات، أو في وضعه في السيارة تحت الأرجل، لما يكون فيها من آيات ومن أحاديث ومن اسم الله جل وعلا ومن ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من الأدب مع الله جل وعلا ألا تستعمل في ذلك، وإن احتاج محتاج إلى ذلك فله في الجرائد المكتوبة باللغة الأخرى غنية وكفاية. ومن حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى في الفعل كذلك أيها المسلمون التأدب مع الله جل وعلا وحسن مخاطبته أثناء مناجاته في الصلاة، أثناء مناجاته في الصلاة التي هي مناجاة العبد لربه ودخوله عليه ووقوفه بين يديه، وقوف بتأدب بين يدي الملك الجبار تبارك وتعالى. فإن الصلاة أيها المسلمون هي أعظم عنوان للأدب مع الله تبارك وتعالى في الأفعال والأحوال، وتأملوا ما شرع فيها من الأحكام من أجل ذلك. في الطهارة التي أمرنا أن نتطهر بها للصلاة إذا احتاج الإنسان إلى قضاء الحاجة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال قبلة الصلاة. بيت الله الذي وضعه في الأرض قياما للناس لا يستقبله الإنسان بقضاء الحاجة ولا يستدبره، وإنما ذلك أدب مع الله عز وجل وأدب مع بيته وقبلته. ثم إذا هم بالصلاة فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فأمر الله تبارك وتعالى بقدر زائد على ستر العورة، لم يأمر بستر العورة فقط، بل أمر بأخذ الزينة وهو أمر زائد على ستر العورة، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وانظروا إلى كثير من المسلمين كيف يأتون إلى المساجد بملابس النوم، لا أقول يصلي في بيته في الملابس الرثة وملابس النوم التي يستحي أن يقابل بها الناس، بل من الناس من يأتي بذلك إلى المسجد، وهذا إضافة إلى كونه سوء أدب مع الله، هو سوء أدب مع مساجد الله وسوء أدب مع عباد الله المؤمنين. وفي مصنف عبد الرزاق وصحيح ابن خزيمة أن نافعا عليه رحمة الله مولى عبد الله بن عمر قال: رآني عبد الله بن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة، وفي لفظ: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت تذهب في هذا الثوب؟ قال نافع: فقلت لا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: الله أحق من تزين له، فتزينوا للقيا ربكم يا عباد الله. ثم من الأدب كذلك في الصلاة أن شرع لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوقوف على هيئة الخاضع الخاشع الذليل بقبض اليمين على اليسار ووضعها على الصدر، وهي وقفة تأدب مع الله جل وعلا. ثم نهينا كذلك عن رفع البصر إلى السماء، وهدد النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بأن يتخطف بصره. قال علماؤنا: والحكمة من ذلك أن رفع البصر إلى السماء سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. وكذلك نهينا عن الالتفات في الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها استراقة يسترقها الشيطان من صلاة العبد. وإذا نهينا عن الالتفات في الصلاة بالبصر فمثله بل أشد منه التفات القلب عن الله تبارك وتعالى باللهو واللعب، فإن التفات القلب عن الله جل وعلا بالسهو واللهو أشد من التفات البصر. ونهينا كذلك في الصلاة عن قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود، قال علماؤنا لأنها هيئة لا تليق بالقرآن الذي هو كلام الله وصفته سبحانه وتعالى، وإنما الهيئة التي تليق به هي أن يكون الإنسان قائما منتصبا، فإن ذلك هو الهيئة اللائقة بالقرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى وصفته سبحانه جل وعلا. هذا أيها المسلمون بعض ما ينبغي أن نأخذ به أنفسنا من الأدب مع الله تبارك وتعالى، وإن ذلك باب عظيم من الدين، بل هو الدين كله، بل الأدب مع الله جل وعلا هو الدين كله. وما سمعتموه من الأدب مع الله في القلب أو اللسان أو الجوارح ما هو إلا شذرة من عقد نحر، بل والله ما هو إلا قطرة من بحر. ويجمع ذلك كله أن يجمع العبد المسلم همته على طلب الأدب مع الله تعالى، فيعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ويتعلم عظمته وما يليق له وما لا يليق به سبحانه، ويعرف شرع الله تعالى ودينه وما شرع لنا من الأدب معه في الأحوال كلها، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء. يقول عليه رحمة الله: ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئنا لذلك، ونجعل نفوسنا قابلة للأدب معه سبحانه علما وعملا وحالا. اللهم ارزقنا الأدب معك ومع نبيك وشرعك ودينك. اللهم أصلح أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا ونياتنا. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى ما فيه الصلاح والرشاد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أغثنا عبادك وأنزل رحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا